بس الباب زحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام مع السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في استعراضي ما أفاده من بالنسبة لجزء من مصادر الثروة للأمة الإسلامية أو للدولة الإسلامية، وهو ما يرتبط بتشريع الخمس والأنفال، حيث ذهب رضوان الله تعالى عليه إلى أن الخمس والأنفال بأسرهما هما لبيت مال المسلمين. نعم، هو لا ينكر أنه يجب إشباع وسد حاجات السادة، أعزهم الله كما أعزهم وزيادة، في أنه هم لهم الأولوية في باب الخمس في الصرف عليهم لسد حاجاتهم بمقدار مؤونة السنة فقط كما الصرف، لا أنهم يملكون كما هو المتعارف. فعلا ليس لنا مزيد حديث وكلام فيما يرتبط بتفاصيل تشريع الخمس، فإن هذا بحث يتعرض له عادة في مصرف الخمس، وتعرضنا له أيضا نحن عندما درسنا كتاب الخمس. المهم في المقام هو الذهاب إلى أصل البنية الفكرية للمطلب الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه، وهو إنكار أن يكون الخمس والأنفال ملك لشخص ولي الأمر. طبعا عندما نقول ولي الأمر قد غير المتيقن الرسول والإمام المعصوم عليهما السلام. بعد ذلك يقع البحث أن ولي الأمر إذا كان غير معصوم أيضا هل له هذا المال، أما أن ولي الأمر حقيقة هو المعصوم دائما حتى لو كان غائبا، وأن هذا وكيل من طرفه، فيبحث حينئذ مقدار توليته أو توكيله التي يذهب إليها. على كل حال، باعتبار أن كل دولة شرعية تقام في هذا العصر قد يقال بأنها هي دولة الإمام عليه السلام، تمارس السلطة ويمارسها الولي الذي فيها كبديل اضطرار عن صاحبها الأصلي وهو الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. على كل حال، كلامه وإن أطال فيه رضوان الله تعالى عليه حتى أخذ الدرس السابق بكامله، المتحصن منه مطلبان في الحقيقة. المطلب الأول ما ذكره تحت عنوان الحديث عن سهم السادة، وإن تجاوز الحديث عن سهم السادة، يعني ما ذكره تحت عنوان سهم السادة مما يرتبط بسهم السادة ليس لنا حديث عنه، وهو أن سهم السادة مصرفه السادة وليس ملكا للسادة، هذا خلاصته، مو محل كلامنا هذا. المهم هو مطلب آخر كبروي يرتبط بالخمس ذكره تحت عنوان سهم السادة، وهو أنه استدل برواية المحكم والمتشابه لإثبات أن أموال الخمس هي لوجه الأمارة. بأي معنى لوجه الأمارة؟ يعني ليست لشخص ولي الأمر بمعزل عن أنها لشخصه بما هو هو، أو لشخصه من جهة كونه ولي الأمر، أو لمنصبه لا لشخصه، فإنه نفى الثلاثة هو كما تقدم في كلامه رضوان الله تعالى عليه. نفى أن يكون من الأملاك الشخصية، ونفى أن يكون من الأملاك الشخصية ويكون منصب الإمامة حيثية تعليلية، ونفى أن يكون ملكا له بما هو حاكم ووالي بمعنى أن يكون ولاية الأمر حيثية تقييدية. كل الثلاثة رفضها هو، وما أثبته واحد فقط، وهو أنه أولى بالتصرف، وهذا ما سيركز عليه في المطلب الثاني. هذا المطلب الأول يستحق منا أن نقف عنده مليا لننظر أنه هل يثبت مطلوبه أو لا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المطلب الثاني وهو الأهم. المطلب الثاني وهو التدقيق في آيتي الخمس والأنفال. أما الاستدلال برواية المحكم والمتشابه، ف فالكلام حولها يقع من أكثر من جهة. أولا الكلام حولها يقع من جهة السند حتى نستدل بها، لابد أن يكون إسنادها معتبرا. تعرض الشيخ الحر رضوان الله تعالى عليه لسندها في صفحة 144، آخر طريق من الطرق التي ذكرها إلى الكتب بعد أن تعرض لمشيخة الشيخ الطوسي، وتعرض أولا لمشيخة الشيخ الصدوق ثم لمشيخة الشيخ الطوسي، ثم ذكر الطرق إلى بعض الكتب ومنها إلى الإمام. ولذلك عليه السلام عندما ينقل منها في ثنايا الكتاب يتحدث هو بإسناد سيأتي وين؟ في الخاتمة. جيد. فيما يرتبط برسالة المحكم والمتشابه، هي خلاصة من كتاب التفسير للنعماني رضوان الله تعالى عليه صاحب الغيبة. لا شك في أن النعماني رضوان الله تعالى عليه من أجلة العلماء ومن تلامذة شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه. لا شك أيضا أن النعماني ألف تفسيرا، وتوجد طرق صحيحة للشيخ الطوسي والشيخ النجاشي إليه. لا شك أيضا أن رسالة المحكم والمتشابه ليست هي نفس التفسير، هي خلاصة من التفسير صنفها على الأرجح، وهذا هو المشهور السيد المرتضى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه. وعلى هذا الأساس نحن نتعاطى مع ما هو مصنف للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه. يقع البحث حوله هذه الرسالة من جهتين، لا كلام في السيد المرتضى ولا كلام أيضا في أخذه من تفسير النعماني فإنه شيخه أو بمثابة شيخه، إنما الكلام في مطلبين. المطلب الأول وصول رسالة المحكم المتشابه إلى المتأخرين كنسخة صحيحة، وصحة السند من النعماني إلى الأحاديث التي نقلها في تفسيره لخلاصتها موجود في المحكم والمتشابه للسيد المرتضى. أما بالنسبة للبحث الأول أو المطلب الأول، فلا شك في أن رسالة المحكم والمتشابه ليست من الكتب التي يقال هي متواترة أو كالمتواترة، يعني شأنها شأن الكتب الأربعة أو الكتب الشهيرة جدا ككامل الزيارات أو بعض كتب الشيخ الصدوق التي اشتهرت بمثابته من الشهرة عدة مستفيضة أو متواترة أو بحكمها، بل هي رسالة أخذ منها من قبل علمائنا في بعض العصور. لسنا فعلا بصدد التأريخ لها بشكل دقيق، وإلا لاستدرجنا المصادر التي نقلت منها في كل عصر. نحن نواجه فيها في هذه الرسالة تحديد كما في كثير من الكتب نستطيع تسهيلا أن نعبر عنها، في الغالب هي مصادر مستدركة الوسائل. مشكلة، المشكلة التي نواجهها هي أن هذه الطرق التي تتمثل في الإجازات لدى المتأخرين هي طرق صورية ليست طرق واقعية. كيف يعني طرق صورية؟ يعني لم تكن مقترنة بنحو من أنحاء التحمل بالحمد الشايع الصناعي. توضيح ذلك يعني أنه بحسب ما وصلنا من إجازات، ووصلنا عدد كبير معظمها سطر في مجلد الإجازات للبحار من زمن المحقق والعلامة إلى زمن صاحب البحار، ومن زمن صاحب البحار إلى هنا تقريبا كل الإجازات تكاد تكون محفوظة، وجمعها أيضا المحدث النوري في خاتمة المستدرك بعنوان مواقع النجوم، جمع المتقدم والمتأخر. لكن يعطينا الاستقراء الدقيق في هذه الإجازات أنها في الغالب هي إجازات صورية. والدليل على هذا أولا أن نفس الإجازة لا تعني أكثر من هذا. الإجازة في علم الدراية ليست أكثر من إذن في النقل والرواية عمن له حق الرواية إما لكتبه أو لكتب هو يرويها. لا تعني أكثر من هذا. والدليل على هذا هو تعريفها عند علماء الدراية أولا، تقسيماتها ثانيا، فإنهم يقسمونها إلى إجازة معين لمعين وإجازة غير معين لغير معين. كيف تصح إجازة غير معين لغير معين؟ إذا كانت الإجازة للنسخ بالحمل الشايع الصناعي، هذا أولا. ثانيا الاستقراء في هذه الإجازات يوصلنا إلى حقيقة واضحة، وهي أن هذه الإجازات ليست أكثر من إذن في الرواية، لو قلنا بأن هذا الإذن نحن بحاجة إليه. وهنا تعبير لطيف للأغا الخنساري، الأغا حسين الخنساري رضوان الله تعالى عليه في إجازته، يقول: أجيز بما لي حق الإجازة فيه، ولا أدري إن كان لهذه الإجازة فائدة ونفع أم لا. طب لو كانت الإجازة لواقع النسخ واضح أنها لها فائدة ونفع. طبعا هو يرد على الذين يقولون بأنه لا تصح الرواية إلا باشتراط الإجازة غير مسألة النسخ، كالفاضل القطيفي وغيره ممن قالوا بهذه المقالة. مضافا إلى أننا وجدنا في الإجازات عدد كبير، نسبيا طبعا كبير، من الإجازات بالمراسلة، يراسل عالما فيجيزه. هذا واضح أنه عندما أجازك بكل تراث الشيعة والسنة تقريبا، ما أرسل لك نسخ من كل تراث الشيعة والسنة كما هو واضح. هذا أولا. إجازة في لقاء قصير، إجازة في لقاء قصير مثل التقيته في موسم الحج فأجازني بكل كتبه وبكل كتب الطائفة وبكل، واضح جدا أنه ما أجاز بالنسخ، أجاز بأصل الرواية وبالعناوين والنقل منها. العنوان الثالث، كثير من الإجازات أو عدد منها على الأقل نصص فيها أنه أجيز له أن يروي من كتب الأربعة و بحسب ما يثبت عنده من نسخها. واضح جدا أنه لا يجيز النسخ هنا، يجيز. القسم الرابع غير واحد من علمائنا، يجيز إجازة عامة، وهذا شائع في الإجازات، هذا هو الشائع، إجازة عامة لكل الكتب التي احتوى عليها فهرست الطوسي وفهرست النجاشي. واضح جدا أن هذه الإجازة تنادي بأعلى صوتها أنها ليست مشتملة على النسخ. ليش؟ لأن كثيرا من هذه النسخ وهذه الكتب أصلا لم يصل المتأخرين حتى يجزوا فيها، وانعدمت وفقدت. مضافا إلى هذا أن المتأخرين بقيوا يستجيزون بكتب أصلا فقدت، لم تصل إليهم أساسا. من هنا وجدت المجلس الأول مثلا في ضمن إجازته يجيز لتلميذه الأمير ذي الفقار، ها، يجيزه بكتاب مدينة العلم للصدوق، مع أن من الواضح أن كتاب مدينة العلم لم يصل إلى المجلسي الأول ولا إلى من قبله أيضا، بل وصل في أقصى حالاته، قيل وصل إلى زمن ابن إدريس لعله، على كل حال وفيه كلام. أو إجازة كتب الحسين بن عبيد الله الغضائري، نصص أحدهم أيضا في إجازته أنه يجوز. عموما إحنا أمام مشكلة، ومشكلة ليست باليسيرة يا إخوان، في الكتب التي لم تنقل بالتواتر أو ما يشبه التواتر. هذه الإجازات لا تعني ثبوت المعنونات، مع أنك تجد للأسف الشديد تجد المحققين دائما عندما يصححون كتاب، الآن في عصره يصححونه بالطرق المعروفة في الإجازات إلى الكتاب، مع أن تصحيح هذه الطرق لا يعني تصحيح هذه النسخة. وإذا أردنا أن نعمق المشكلة أكثر، هناك كتب لا شك في أنها وقعت موردا إما للتلاعب أو للتغيير أو إلى ما هنالك، مع أن الطرق الأصلية لها هي الطرق للكتب والنسخ الأصلية التي ليس فيها هذا التلاعب وهذا التغيير. تجد أن المتأخرين أو متأخر المتأخرين ينقلون من النسخ التي فيها تغيير وتلاعب، وعندما يذكرون السند يذكرون السند إلى النسخ التي ليس فيها تغيير وتلاعب. أذكر على سبيل المثال كتابين بهذه العجالة، الأول هو تفسير قمي، عموم المتأخرين ينقلون من هذا التفسير الخليط من تفسير أبو الجارو وتفسير علي بن إبراهيم والروايات التفسيرية المجموعة اللي هو ما معلوم أنه أصلاً أنه تفسير علي بن إبراهيم. هذا كتاب في التفسير يشمل علي بن إبراهيم ولا نعلم أنه كله، وأبو الجارو ولا نعرف أنه كله أيضاً، وروايات تفسيرية أخرى لا هي عن هذا ولا عن ذلك. ومع ذلك الشيخ الحر من يجي ينقل في الوسائل ينقل من هذا، يقول تفسير القمي برواية أبو الجارو، تفسير القمي هذه النسخة الواصلة إلينا، ولا شك أنه لم يصل إليه غيره. لكن من يذكر الطرق يذكر طريق النجاشي والشيخ الطوسي ينهي بطريقهما الصحيح إلى تفسير علي بن إبراهيم، اللي هو تفسير علي بن إبراهيم الخالص الذي لم يقع فيه تغيير أو تبديل. المثال الثاني مو بس هو، البحارة أيضا كذلك، صاحب المستدرك أيضا كذلك، وإلى الآن السيد الخوئي الذي اعتمد على التوثيقات في تفسير القمي أيضا يعتمد على هذه الطرق، ما عنده شيء آخر. من جهة أخرى المثال الثاني مثال تفسير العياش، الآن ينقلون من تفسير العياش ومعلوم جدا ومذكور في مقدمة التفسير. نعم تفضل. نعم 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 نعم، نحن في بحث التوثيقات العامة من تنقيح المباني الرجالية تعرضنا لهذا البحث بشكل شبه مفصل. يعني في تفسير العياش واضح جدا أن كل المتأخرين لم يصل إليهم تفسير العياش مسندا، وصل إليهم محذوف الأسانيد، والذي حذف الأسانيد هو صرح في مقدمة الكتاب أن هذا الكتاب وصله مو بطريقة الإجازة ولا بنحو من أنحاء التحمل، ولذلك قال ما تبقى ثمرة للسند فاحذف السند، وشنع فعلته كل من تأخر بعده من المحققين. من حسن حظه أنه ما معروف منه هذا، ها؟ ما معروف من هو. على كل حال الآن ينقل الشيخ الحر من تفسير العياشي، لكن من يذكر طرق إلى تفسير العياشي أي طرق يذكر؟ يذكر طرقا لتنتهي للشيخ الطوسي والنجاشي بطرقهما الصحيحة على تفسير العياشي الذي فيه الأسانيد والذي هو تفسير جليل جدا، لا هو ناقص والموجود الآن ناقص، ولا هو محذوف الأسانيد والموجود الآن محذوف الأسانيد. وتوجد أمثلة أخرى. طبعا أكو في بعض الكتب مشكلة منعكسة أنه كتاب معروف وموجود ما إلى ذكر أصلا في كتبنا، مثل تفسير فرات الكوفي ما إلى ذكر، لا في فهرست الشيخ الطوسي موجود، لا في فهرست الشيخ النجاشي موجود، ولا ليس قصدي تضعيف هذه الكتب فعلا، أقول نحن أمام مشكلة حقيقية فيما يرتبط باستخراج الروايات من هذه الكتب غير المشهورة على مستوى النسخ، يعني التي لم تصل نسخها في الجملة. طبعا حتى الكتب المشهورة يوجد تغييرات طفيفة، أخطاء، زيادة حرف، نقصان كلمة، حتى في نسخ الكافي الآن. الآن أي كتاب محقق من الكتب الآن هتشوف في اختلاف النسخ، بس عموما أصل الروايات مضامينها موجودة. ما عندنا في الكافي مثلا تفاوت في باب أو في جزء أو في، بينما في مثل هذه الكتب توجد مثل هذه المشكلة ويوجد ما هو أعظم منها. فنحن إذا جينا إلى رسالة المحكمة المتشابه للسيد المرتضى، أولا في أصل نسبة للسيد المرتضى يوجد شيء من الكلام، يوجد كلام أنها هل هي للسيد المرتضى أم لغير السيد المرتضى. بعضهم اختار أنها مقدمة نفس تفسير النعماني وأن السيد المرتضى فقط رواها عنه، مضافا إلى أن هذه النسخة لم تكن شهيرة عبر العصور في كل عصر حتى نعتمد عليها اعتمادا كاملا. فالاعتماد عليها وعلى مثلها من الكتب لابد وأن يكون بدراسة ميدانية. الدراسة الميدانية تقتضي بأن نذهب إلى عصر المؤلف ونشوف الكتب التي وصلت إلينا من عصر المؤلف كم اعتمدت على هذه النسخة، ونقارن بين المضامين المنقولة فيها عن هذه النسخة وبين النسخ، وننزل عصر عصر وهكذا حتى نطمئن بأن هذه الكتب لم يقع تلاعب فيها، لم يقع التغيير فيها. هذا هو المنهج العام، وهذا منهج طبعا ما يؤدي إلى نتيجة 100%، يؤدي إلى نتائج صحيحة في الجملة. وإلا فعندنا عدة كتب الآن يا إخوان معاصرة. صاحب البحار يقول هذا الكتاب لفلان، تلميذه الأفندي في كتاب رياض العلماء يقول لا هذا الكتاب أخطأ شيخنا الأستاذ، مو لفلان لفلان. محدث النوري يجي يقول لك هذا الكتاب لا لهذا ولا لذا، ويقيم قرينة. أكو كتب مختلف في مؤلفيها، جامع الأخبار بعضهم يقول للشعيري، بعضهم يقول للسبزواري، بعضهم يقول لفلان، بعضهم الفقه الرضوي، بعضهم يقول الإمام الرضا، بعضهم يقول رسالة علي بن بابا إيه، بعضهم يقول كتاب التكليف للشلمغاني. مو أنا دا أخترع المشكلة، مشكلة قائمة ينبغي أن لا نغمض العينين عنها فقط. للأسف في نمط يغمض العينين عن هذه المشكلات، لأنها مشكلات عويصة، ويقال بأن هذه المشكلات هي التي أفضت بالسيد البرجبي على الله مقامه الشريف بأنه لا يفتي بالرواية إذا كانت موجودة في خارج دائرة الكتب الأربعة. الظاهر أن هذه الإشكالات ونظائرها هي التي أدت به إلى عدم الاعتماد الكامل على هذه الرواية. فإذا كان فيها تأسيس لحكم شرعي إلزامي، الظاهر أنه يحتاط احتياط لا يفتي بعد. طبعا القضية لا تقتصر على الكتب الأربعة، يوجد كتب معروفة ومشهورة في كل عصر ومصر من أمصار العلم الشيعية يعني وحواضر المحدثين، معروفة كانت تتلو تلو الكتب الأربعة. إن لم يعني ما أحد لأن يشكك أن بقية كتب الشيخ الطوسي هي الشيخ الطوسي، ما أحد يشكك أن السرائر هي كتاب ابن إدريس، وهكذا ما أحد يشكك أن الخصال هو كتاب الصدور، ما أحد يشكك. واضحة هذه القضايا. خب جيد، هذه المرحلة الأولى المظلمة بالنسبة لهالكتب، وأنا شوية أفضت فيها وإن أخذت الوقت أو جزءا مهما منه، لأنها مشكلة مهمة جدا جدا وتحتاج إلى حل، حقيقة تحتاج إلى حل. هنا يقع المشكلة بين المفرطين والمفرطين في باب الرواية. خب جيد، هذه جهة. الجهة الثانية الجهة المألوف البحث عنها بين المحققين، ما أحد يغض النظر عنها من المحققين إلا الإخباريين، هو السند من صاحب الكتاب إلى الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو ما تعرض له هنا. واعلم الطريق رقم 52 جزء 30 صفحة 144 من خاتمة الوسائل، أن سيدنا الأجل المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه، طبعا الشائع وهنا أيضا حركة المتشابه، مع أن الظاهر أن الأصح هو المتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. على كل حال، نقل أحاديث من تفسير النعماني وهذا إسنادها، قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني رضي الله عنه في كتابه في تفسير القرآن. خب محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني واضح جليل لا كلام فيه. أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، بداية السند. خب جيد، هذا ابن عقدة الزيد الجارودي مخالف في المذهب، إلا أنه أيضا جليل في عالم الرواية لا شك لأحد في جلالته على مستوى الوثق. قال حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، هذا شيخ لابن عقدة يروي عنه في غير واحد من الروايات والكتب التي صنفها أو نقلت عنه، إلا أن هذا الرجل لا عين ولا أثر له في كتبنا الرجالية، فهو مهمل مجهول الحال، لا طريق لنا إلى توثيقه أبدا. ومجرد أن ابن عقدة يروي عنه في عدة موارد هذا ليس توثيقا له، لا ندري ابن عقدة كيف كان مسلكه في الرواية. عن إسماعيل بن مهران، إسماعيل بن مهران لا شك السكوني، غير السكوني ذاك إسماعيل بن أبي زياد، إسماعيل بن مهران بن نصر أو بن أبي نصر السكوني، ترجم له الشيخ النجاشي ووثقه. عن الحسن بن علي بن أبي حمزة وهو البطائني، هذا الرجل قيل فيه كذاب ملعون لا شك في أنه ضعيف فلا يمكن المصير إلى توثيقه. عن أبيه علي بن أبي حمزة البطائني الأب أيضا فيه كلام طويل، ونحن اخترنا في محله الأخذ برواياته التي يرويها عنه ثقات وعلماء الشيعة لأن الظاهر أنها مأخوذة منه قبل انحرافه، وإلا فالإيمان بوثاقته حتى بعد انحرافه من الأمر العسير. ليش؟ لأنه ثبت لدينا أنه بلا شبهة خان في أمر الإمامة، ومن يخون في الأعظم يسهل عليه الخيانة في الأسهل. طب جيد، عن إسماعيل بن جابر، إسماعيل بن جابر أيضا وثقه الشيخ النجاشي لا كلام حوله، قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول، وذكر الحديث عن آبائه عن أمير المؤمنين، تنتهي إلى أمير المؤمنين الرواية، ويذكر هذه الرواية بطولها. واضح جدا أن إسناد رسالة المحكم والمتشابه لو غضضنا النظر عن الإشكال في القسم الأول من السند، يعني منه إلينا في القسم الثاني يصير بالاصطلاح، ففي القسم الأول من السند من نفس السيد المرتضى إلى الإمام عليه السلام توجد هذه المشكلات، واحد مهمل واثنان ضعيفا، فلا يمكن الاعتماد عليها في مقام السند. ومجرد، وأنبه يا أخوان على النقطة، أن رواية تشتمل على مضامين جيدة هذا لا يعني صحة الرواية، وهذا التفت إليه المتقدمون وذكره الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف، وين؟ في العدة، قال بأن هناك، وذكره أيضا في التهذيب والاستبصار وبالأخص في مقدمة الاستبصار، قال هناك قرائن تدل على صحة ما تضمن الأخبار مو صحة نفس الخبر، منها الموافقة للكتاب للسنة القطعية، قال لأن هذه الروايات قد تكون مكذوبة وجزء منها موافق للآيات الكريمة، جزء منها موافق. عموما الوثاقة مو بس حتى يكون أصل الرواية موضوعة أو مكذوبة، قد يكون تغيير فيه تعابيرها أيضا، نحتاج في هذا إلى الوثاقة. ونحن هنا عندما نستدل مثلا كما استدل السيد الإمام وجه الإمارة، قد تكون أصل الرواية واردة لكن كلمة وجه ما واردة زيدت، قد يكون الأمير صارت أمارة، فنحن نحتاج إلى الوثاقة حتى في هذه الدقائق. وعليه فحينئذ هذه الرواية بطولها وعرضها وعظمتها وقضها وقضيها لا يمكن الاستدلال بها، لأنها ضعيفة جدا عند نقاد الأخبار، فلا يمكن الاعتماد عليها فيما يرتبط بهذا المجال. هذا على مستوى السند. وأما على مستوى الدلالة، الرواية مقطعة طبعا، المقدار الذي يهمنا منها هو الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثاني أو الثاني عشر، 489. طيب جيد، الحديث الثاني عشر، علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم المتشابه نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي ليس قرينا، عن علي عليه السلام قال: وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الأمارة أو الإمارة، والعمارة، والإجارة، والتجارة، وجه 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 متكررة، ووجه الصدقات. فأما وجه الإمارة فقوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص. جاي جاي، طبعا أهملت ذكر خمس أرباح المكاسب، وهذا بحث يبحث عادة في الخمس أنه لماذا لم يركز على خمس أرباح المكاسب إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام، بل التركيز القوي عليه صار في زمن الأئمة المتأخرين، بحث آخر ليس همنا هنا. فاستدل السيد الإمام أن هذا وجه الأمارة، ووجه الأمارة يعني أن هذا في تصرف الأمير، يتصرف به الأمير، لا يدل على أكثر من هذا، واستدل به على نفي أن يكون ملكا للأمير، هو هذا الذي يريد أن يثبته. بجيد، أولا يا إخوان نذكر مقدمة بسيطة، المقدمة البسيطة هي أن الذين يقولون بأن الخمس للرسول ثم للإمام بشخصه لا يقولون بأنه لشخصه بمعنى أنه يتصرف فيه فقط لأبنائه ولعائلته ولأمور الشخصية، وإن كان له ذلك في الجملة، يقولون بأن كونه الإمام هو الذي ملكه، يعني لا يقولون بأنه ملك شخصي له لأنه فلان ابن فلان، بل لأنه الرسول الإمام ولأنه الإمام الإمام وهكذا. ومن هنا قالوا بأنه ينتقل بعده للإمام الذي بعده، لا ينتقل تراثا. يعني السيد الإمام في بحثه يا إخوان، أولا ينفي الملكية الشخصية، ثم ينفي الملكية الشخصية له من جهة كونه إمام، ثم ينفي الملكية لمنصب الإمامة، ثلاثة ينفيها. أقول الأول لم يقل بها أحد، بدليل أنهم كلهم آمنوا بأن هذا لا يصير إرثا، ينتقل إلى الإمام الذي بعده، أو إرث خاص من نوع خاص، إرث الإمامة هذا للإمام. طب جيد، لكن المهم، المهم في المقام أنه هو قال وجه الأمارة يدل على أن هذه ليست أملاك شخصية، بل هي للأمارة. أقول أولا، إذا آمنا بما تفضلت به فمعنى هذا الأقرب أن تكون بحسب الظاهر ملك للمنصب، لمنصب الأمارة، يعني لمنصب الإمام، فلماذا تنفي ملكية منصب الإمامة؟ فلماذا تنفي ملكية منصب الإمام؟ هو بأي شيء نفاه بأنه يحتاج إلى التنصيص، خصوصا إذا كان المنصب يقوم بشخص واحد فهو يحتاج إلى بيان زائد وتنصيص. أقول قد يقول قائل بأن هذا التنصيص وجه الأمارة، فهو للأمارة، فمن كان أميرا فهو من حيث الأمارة له ذلك. فهذه الرواية لما لم تعطيها الأهمية في إثبات الأمارة؟ طبعا هو وين تعرض لقضية منصب الإمام من حيث هو إمام؟ في ذيل آية الخمس والأنفال، لم يتعرض هنا لشيء. هذا أولا. ثانيا، نقول أي دلالة في وجه الأمارة على أنها ليست ملكا شخصيا للأمير؟ أي دلالة؟ فإن وجه العمار ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات كلها، وإن عبر بوجه العمارة ووجه التجارة ووجه الإجارة، إلى من تنتهي؟ لملكيات شخصية. في وجه التجارات لمن؟ للتجار، هم الذين يملكون. في وجه الإجارات من الذي يملك؟ الأجير أو المؤجر إذا أجر أملاكه. في وجه الصدقات من الذي يملك؟ الفقير، تنتهي إلى ملكية فقير تملكه الصدقة. فلماذا لا يكون وجه الإمارة كذلك؟ وجه الإمارة هو هذا الخمس، نعم ثبت للإمام من جهة الإمارة، لكن يكون ملكا شخصيا لمن يحقق هذا العنوان وهو الأمير. من الذي ثبت في هذا العنوان؟ الرسول صلى الله عليه وآله تشريعا، وبعده أمير المؤمنين، وبعده الإمام الحسن، وهكذا. بعبارة أوضح، كلمة وجه الإمارة ذكرت في سياق وجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقة، وهذه كلها نحن نتفق معه رحمه الله أنها تنتهي إلى ملكيات شخصية. وجه الإجارة لمن؟ للأجر أو المؤجر. وجه التجارة للتاجر، وهكذا. فلماذا لا تكون وجه الإمارة؟ يعني بتعبير أوضح نقول التعبير بوجه الإمارة لا ينفي أن تكون هذه الأموال ملك شخصي للأمير من حيث كونه أمير. الذين قالوا بالملكية الشخصية لم يقولوا بالملكية الشخصية لأنه فلان ابن فلان، قالوا بالملكية الشخصية لأنه هو الذي أقامه الله في هذا المنصب. وعلى هذا الأساس فوجه الإمارة يشير إلى حيثية التمليك، ولا ينفي بوجه أن يكون المالك هو الشخص الأمير، كما أن وجه التجارة كذلك ووجه. هذا أولا. ثانيا نقول وجه الأمارة لم تتعرض لكيفية تمليك الخمس، تعرضت لأصل تشريعه أنه شرع لأجل وجه الأمارة. جيد، كما أن باب التجارات رزق الناس منه من باب كذا، فباب الخمس رزق للناس من جهة الأمارة، لكن من الذي يملك قبل أن يصرف؟ وقبل أن نقول الله في أي شيء أمره أن يصرف، من الذي يملك؟ الرواية ما متعرضة أصلا، فالاستدلال بها لنفي ملكية شخص الأمير المعصوم الذي هو المصداق الوحيد لوجه الأمارة في كل عصر، الرواية ما تعرضت له، حتى لو صححنا سندها ما تعرضت له، تعرضت للأموال الثابتة من جهة الأمارة. الأموال الثابتة من جهة الأمارة هي الخمس، جيد، وأهملت أمور أخرى غير الخمس. طبعا في ذيل الرواية مو هنا في باب الأنفال جاب الشيخ الحر مذكورا ماذا؟ هذه مشكلة تقطيع الروايات يا إخوان، أن بعض الأوقات في السياق يكون هناك شيء ينفع وتقطع الرواية، بس مو مشكلة نعيدها إلى أصلها. فنقول كما أن الرواية تعرضت لوجه التجارة من دون تفاصيل أحكام التجارة، ولوجه الإجارة تعرضت أيضا للملكية التي تأتي من جهة الإمارة، ولم تتعرض إلى أن هذا المال لمن يكون. هل لبيت المال؟ هل لعنوان الأمارة؟ هل لشخص الأمير؟ ما تعرضت. فهذه التفاصيل لابد أن نأخذها من محل آخر، لكن في الجملة الرواية دلت أن هذه الأموال أموال لأجل الإمارة. جيد، نحن نسلم لأجل الإمارة، ما المانع من أن نقول هي لأجل الإمارة ومالكها شخص الرسول، شخص الإمام المعصوم، لكن مو ملكية عامة، مو كأملاكه الشخصية اللي هو يحفر بالأرض ويطلعها كما كان علي عليه السلام يعمل في البساتين. هذه ثبتت له من جهة كونه إماما وأمير المؤمنين، وعلى هذا الأساس. طبعا أمير المؤمنين خطأ بالدقة العلمية، لأن هذا العنوان ما ثبت لغيره من الأئمة عليهم السلام، ثبتت من جهة كونه أميرا بالمعنى العام يعني للمؤمنين وإماما وعليه. فما المانع أن نؤمن بأن الإسلام له طريقة في الخزينة، طريقة أن قسم من الخزينة جعله ملكا لولي الأمر، وأوجب على ولي الأمر الذي يعرف الله عز وجل حق المعرفة أنه لا يزل ولا يضل ولا يبغي ولا ولا ولا، جعل المقدرات كلها في يده وفوض له أن يتصرف. ما لنا شغل بالعرف الآن، الشرع يشرع هنا مو يمضي ملكيات عرفية. رح نجي إن شاء الله، رح نجي. هذا كلامكم شيخنا لا بأس به، يأتي في الوجه الثاني مع مناقشته اللي ذكر السيد الإمام أن العرف لا يتعقل ملكية اعتبارية في الله. مو مشكلة. نقول نشوف الأدلة الشرعية هل دلت على أن هذه الأموال له أو ما دلت له، هذه تنصيصات على كل حال. فالمهم لدي أنا هذه الرواية كرواية تثبت أن هناك مالا هو الخمس ثبت من جهة الأمارة فقط، هذا المقدار. أما لمن هذا المال، ملكيته لمن؟ الملك لا يمكن أن لا يكون له مالك. هل عنوان الأمارة هو المالك؟ أم شخص الأمير هو المالك؟ أم بيت المال هو المالك؟ أم الدولة التي نبحث عن ملكيتها نحن في هذا البحث نسيناها فعلا هي المالك؟ الرواية ما تبين من هو المالك. ما المانع أن يكون وجه الأمارة ملك للأمير، لكن يجب عليها أن يصرفه في سبيل الله فيما ينوبه في 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 في، أو تقسم مصارفه، أو تقسم مصارفه كما ورد في بعض الروايات في تقسيم الخمس أن سهم الله لرسول الله يصرفه في سبيل الله. أكو سهم لله عز وجل يصرفه في سبيل الله الرسول. وعلى هذا الأساس فهذه الرواية لا سندا تاما لنفي ملكية الإمام للخمس، ولا دلالة أيضا تامة، بل لا يبعد أن يقال بأن سياقها ظاهر في الإشارة إلى أن هناك مالك شخصي، لأن ما ذكر في سياقها العمارة والإجارة والتجارة والصدقات كلها تنتهي إلى مالك شخصي. أنا ما أريد أستدل بها حتى لو واحد يقول مو صريحة مو واضحة، لكن أريد أن أقول تشعر بهذا لأنها ذكرت فيه، أو لا أقل كما أن هذه العناوين ما كانت مانعة عن الملكية الشخصية. وجه الأمارة أيضا لا يكون مانعا عن الملكية الشخصية، لماذا جعل مانعا في كلامه رضوان الله تعالى عليه؟ هذا نعم ماكو مانع، كل شيء له خصوصيته. أيضا الصدقات تختلف عن الإجارة والتجارة، تلك أموال تعطى بلا مقابل. طب جيد، وعلى هذا الأساس فمع الغض عما ذكره في قضية سامي السادة لأنه مو محل بحثنا، الاستدلال بالرواية المحكمة المتشابه لا يصح لا دلالة ولا سندا. نأتي إلى دليله الثاني. دليله الثاني وهو الأهم، وهو الأهم، دليله آية الخمس: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، والتحليل في ملكية آية الخمس. للأسف الوقت تقريبا منتهي، نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم. هو هذا الوجه التحليلي عنده الذي إذا تم تتم نظريته، وإلا فلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.